بسم الله الرحمن الرحيم. هذه رسالتنا الثانية من رسائل هذه الدورة العلمية 99 بعد 100 والمقامة في يوم الجمعة الموافق 28 من شهر رمضان لعام 43 و400 وألف، وهي بعنوان وقفات مع العيد للعلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: أولا الاستعداد لصلاة العيد بالاغتسال وجميل الثياب. فقد أخرج مالك في موطئه عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى، وهذا إسناد صحيح. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما مع شدة اتباعه للسنة أنه كان يغتسل يوم العيد قبل خروجه، وثبت عنه أيضا لبس أحسن الثياب للعيدين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: روى ابن أبي الدنيا والبيهقي بإسناد صحيح إلى ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يلبس أحسن ثيابه في العيدين. قال انتهى. قال: وبهذين الأثرين وغيرهما أخذ كثير من أهل العلم استحباب الاغتسال والتجمل للعيدين.
نعم، يعني أن الدليل في المسألتين ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما، ومعلوم شدة تحري ابن عمر رضي الله عنهما للسنة ما لم يقع منه ما يخالف السنة الصريحة. فقد أخرج مالك في موطئه عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى، وهذا إسناد صحيح. إذن هذا يدل على استحباب الاغتسال قبل الغدو إلى المصلى. قال ابن القيم: ثبت عن ابن عمر مع شدة اتباع السنة أنه كان يغتسل يوم العيد قبل خروجه، وليس هناك مخالف لابن عمر رضي الله عنهم، لكن لا ننسبه للنبي ونقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل كذا وكذا، لكن مثل هذا لا يكون إلا بتوقيف أو اجتهاد منه رضي الله عنه، غير مخالف من أحد من الصحابة رضي الله عنه. ولأن هذا يتفق أيضا مع الهدي العام، وهو أن مجامع الناس يستحب فيها الاغتسال واللبس الجديد أو النظيف أو غير ذلك قياسا على الجمعة. وكذلك يقول: وثبت عنه أنه لبس أحسن الثياب للعيدين. قال ابن حجر وابن أبي الدنيا والبيهقي بإسناد صحيح لابن عمر أنه كان يلبس أحسن ثيابه في العيدين. أحسن ثيابه يعني لا يلزم الجديد، إن كان عندك جديد فيكون أحسن الثياب الجديد، ولم يكن عندك الجديد فأحسن الثياب ما كان نظيفا. فإذا السنة لبس أحسن الثياب و الاغتسال قبل الخروج إلى صلاة العيد. نعم.
قال ثانيا: يسن قبل الخروج إلى صلاة عيد الفطر أن يأكل تمرات وترا 3 أو 5 أو أكثر من ذلك، يقطعها على وتر لحديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا، أخرجه البخاري.
نعم، وهذا أيضا سنة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من السنن أيضا قبل الخروج لصلاة العيد أن يأكل تمرات وترا، واحدة 3 5، لكن هو قال 3 لأن هذا أدنى الكمال وأدنى الأفضل، وإلا فالواحدة يقع عليها الوصف. يقطعها على وتر، يعني لو أنه أكل 6 تمرات فيقطع على 7، 8 فيقطع على 9. لحديث أنس قال: كان النبي لا يقضي يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويكون وتر، ويكون هذا قبل الخروج إلى صلاة العيد. وفي هذا إشارة إلى المبادرة والإذعان للامتثال. فبالأمس كان الصيام واجبا والفطر محرما، وكان من أفطر بالأمس اليوم العيد كان بالأمس من أفطر آثما إثما عظيما، واليوم من صام آثما إثما عظيما. فمن صام اليوم يوم العيد يكون آثما إثما عظيما. نهي عن الصيام في يومي العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، وهذا النهي لا استثناء له. أما يوم التشريق ورد نهي عن صيامهن وأنه يحرم صيامهن، لكن ورد الاستثناء فيها لمن لم يكن معه هدي وليس معه مال، فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. فإذا لم يصوم الثلاثة أيام قبل أيام التشريق لزمه أن يصوم هذه الأيام في أيام التشريق، هذا الاستثناء. يبقى أيام التشريق ورد لها استثناء لمن لم يجد الهدي ولم يصم قبل ذلك، أما يوم العيد الفطر والأضحى لا استثناء لهما أبدا، فيحرم يحرم الصيام في يومي العيدين. وأما قبل ذلك آخر يوم من أيام رمضان يحرم الفطر، وغدا يستحب الصيام من أو في ست من شوال. إذن عندنا يجب الصيام، يحرم الصيام، يستحب الصيام، ثلاثة أيام متواليات. يجب الصيام وهو آخر أيام رمضان، آخر يوم من رمضان. يحرم الصيام يوم العيد، يستحب الصيام، صيام الست من شوال، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي أيوب عند مسلم، من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال فكان كصيام الظهر. نعم. ليه؟ بعيد بعيد، يعني هذه ظاهرية، يعني يقول الشيخ حتى أكل ثمرات يأكلون وترا، ثمرات ليس باللازم الجمع، إنما الأفضل الكمال أن يكون مثلا ثلاثا أو كذا، لكن المهم أنه يأكلها وترا ويأكلهن وترا، يحصل بذلك الواحدة والثلاثة لكن هذا الأقل. نعم. أيها الصبري، طالما مش مخالف، ابن عمر التماسة مخالف ويشهد له أصول عامة، ومثل هذا الأقرب أنه لا يقال باجتهاد. ولهذا يقول النووي في المجموع: فقال الشافعي والأصحاب يستحب الغسل العيدين، وهذا لا خلاف فيه، والمعتمد فيه أثر ابن عمر والقياس على الجمعة، والمعتمد فيه أثر ابن عمر والقياس على الجمعة. قال ابن قدامة في المغني: ووقت الغسل بعد طلوع الفجر في ظاهر كلام الخرقي لقوله: فإذا أصبحوا تطهروا. قال القاضي والآمري: إن اغتسل قبل الفجر لم يصب سنة الاغتسال، لأنه غسل لأنه غسل الصلاة في اليوم، فلم يجز قبل الفجر كغسل الجمعة. وقال ابن عقيل: المنصوص عن أحمد أنه قبل الفجر وبعده، لأن زمن العيد أضيق من وقت الجمعة، فلو وقف على الفجر ربما فات، ولأن المقصود منه التنظيف، وذلك يحصل بالغسل في الليل لقربه من الصلاة، والأفضل أن يكون بعد الفجر ليخرج من خلاف ويكون أبلغ في النظافة لقربه من الصلاة. لا شك أن الراجح أنه يكون بعد صلاة الفجر. نعم. كان يتخذ لبس الجديد، لبس الجديد، وعمر قال له، عمر قال له ذلك. نعم. بالنسبة لإيه؟ قبل الفجر لا، لا في ليلته،
كان العذر
في ليلتها ما يقاس الاغتسال، لأن الاغتسال للذهاب إلى الصلاة، من اغتسل كذا ثم أتى المسجد في الساعة الأولى، ما اغتسل حديث أبو هريرة، يغتسل ثم أتى المسجد.
يغتسل شيخنا قبل الفجر ثم يخرج،
يخرج إيه؟
يركب القطار ليذهب في خطبة في القاهرة.
خلاص دي ماشي، هو وش هيسافر قبل الفجر؟ هيسافر قبل الفجر، مثل هذا.
يصلي الفجر ويركب مباشرة ثانية.
لو كان في موعد لا يتمكن ما في مشكلة إن شاء الله. الايه؟ ايوه. ها؟ اعتسل بعد الفجر ولا قبل؟ قبل الفجر. ها؟ وجمع نيتين، ما احنا قلنا بدا وقع قبل الفجر. هذا وقع قبل الفجر. لا، لو كان قبل الجمعة ما فيش اشكالية. يجمع بين الغسلين على الصحيح ما في مشكلة. اي اذن ايه؟ ايوه مصريون، ايوه. نعم. ما شاء الله، لسه واحدة واحدة بس، واحدة. هيجي دورك دلوقتي. على ما الإخوة تخلص، بس الإخوة بتعصر، يعني بتعصر، فهل بعد الأذان ولا بعد الصلاة؟ لا، بعد الأذان، بعد الأذان. ما في مشكلة، لو هذا بعد الأذان ما في مشكلة، لكن الأكمل أن يكون بعد ماذا؟ بعد الصلاة. ليه؟ لأن هذا وقت ذهب إلى الصلاة، والأفضل في الجمعة أن يؤخر لوقت الذهاب. لكن لو أنه اغتسل بعد الفجر ما في مشكلة، يعني مثلا لو كان عنده جنابة أحمد وقام مع الأذان وجمع بين النيتين ما في مشكلة، طالما أن بعد هذا ما في مشكلة. أيوة تمام، يغتسل ولا شيء عليه، الاحتلام ما في مشكلة.
قال رحمه الله تعالى: ثالثا يسن التكبير والجهر به ويسر به النساء.
وجاء عن عروة بن الزبير أنه اغتسل يوم عيد وقال إنه السنة، وقال البزار: لا أحفظ في الاغتسال العيد حديثا صحيحا يعني مرفوعا. وقال في البدر المنير: حديث غسل العيدين ضعيفة وفيه آثار عن الصحابة جيدة. تبات الزبرين جاء عن عروة أيضا أنه اغتسل يوم عيد وقال إنه السنة. البزار يقول: أحفظ في ذلك حديثا. يقول في البدر: أحاديث غسل العيدين ضعيفة وفي أثار عن الصحابة جيدة، لكن كمرفوع لم يرد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثالثا يسن التكبير والجهر به ويسر به النساء يوم العيد من حين يخرج من بيته حتى يأتي المصلى، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر يوم الفطر من حيث يخرج من بيته حتى يأتي المصلى، حديث صحيح بشواهده. وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى، ثم يكبر حتى يأتي الإمام فيكبر بتكبيره، أخرجه الدارقطني وغيره بإسناد صحيح.
تمام، يعني إذن أيضا معنى ابن عمر، يعني أولا وثانيا وثالثا معنى ابن عمر في كل هذا، لكن الثاني فيه حديث أنس ده مرفوع، لكن الهدي الأول وهو الاغتسال، والثاني وهو الثياب، وإن كان الثياب ورد في الإشارة إلى أنه في حديث عمر لما قال تكون الجمع والعيدين وكذا ما يدل على ذلك. قال حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر يوم الفطر من حين يخرج من بيته حتى يأتي المصلى، يكبر حينها. طبعا هذا كما قلنا إنما هو جزء من الوقت الذي كان يكبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالتكبير يبدأ من هلال شوال، مع هلال شوال نبدأ التكبير، فيكون ليلة العيد ويوم العيد إلى ماذا بقى؟ قال حتى يأتي المصلى. وفي فعل ابن عمر يقول نافع بأن ابن عمر كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى، ثم يكبر حتى يأتي الإمام. طبعا النبي حتى يأتي المصلى ليه؟ لأنه هو الإمام، فما كان يجلس قبل حتى يأتي المصلى، يبقى الإمام يكبر إلى أن يكبر للصلاة. طيب والمأموم الذي يأتي المصلى قبل يكبر حتى يأتي الإمام. نعم، فيكبر بتكبير. نعم.
قال حفظ نعم. الله تعالى
ما لم يرد، يعني هو الصلاة ليست تكبير، اللهم صل على محمد وكذا ليس تكبير، إنما التكبير بأي صيغة، الله أكبر، لكن أكمله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ده أكمله. أو أن يثلث التكبير في الأول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. لكن لو قال الله أكبر كبيرة، هي ورد الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبير، أما هذه الصيغة الطويلة لم ترد. نعم، لأن فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، وليس هذا موضع الصلاة، لكن التكبير بأي صيغة جائز، لكن الأفضل ما ورد عن السلف مما ذكرناه من أثار عن الصحابة وغيرهم. نعم. من؟ نعم، هات كده في الزاد. نعم.
قال حفظه الله تعالى: تنبيه، التكبير الجماعي بصوت واحد بدعة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، والصواب أن يكبر كل واحد بصوت منفرد.
نعم، بصوت واحد كما سبق في كلام الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، بيتفق على البداية والنهاية والصفة وكذا. أما لو وقع هذا موافقة، ده هذا وافق هذا لكثرة الجمع، فهذا لا بأس. نعم.
قال حفظه الله تعالى: رابعا يسن أن يخرج إلى الصلاة ماشيا، لحديث علي رضي الله عنه قال: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، أخرجه الترمذي. وقال: هذا حديث حسن، والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم، يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشيا وألا يركب إلا من عذر.
نعم، من السنة أيضا أن يخرج العيد إلى الصلاة ماشيا. قال والعمل، الترمذي يقول: والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم، يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشيا وألا يركب إلا من عذر. إذا كان عنده عذر، رجل كبير أو معك نساء ويشق ذلك عليهن، فلا بأس بالركوب، لكن الأصل هو أن تذهب ماشيا.
قال خامسا: يسن إذا ذهب إلى الصلاة من طريق أن يرجع من طريق آخر، لحديث جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق، أخرجه البخاري.
نعم، فهذا من السنة أن يخالف الطريق ليشهد له هذا الطريق وهذا الطريق، قيل الملائكة تشهد، ويكون هذا أيضا إظهارا لهذه الشعيرة العظيمة، ولهذا هذه الشعيرة شعيرة عظيمة وفي عز إظهار عز الإسلام. صدقة الفطر تخرج في هذا الوقت قبل المصلى، والتكبير في الشوارع ومخالفة الطريق وخروج النساء لا شك، والتكبير بالصوت المرتفع لا شك أن هذا فيه فضيلة عظيمة وإظهار الشعيرة، فتنكأ عدوا وتسعد مؤمنا. نعم، وعلى رأس هؤلاء الشيطان لما يرى هذا التكبير العظيم. ولهذا هذه من السنن المهجورة الحقيقة التي نقصر فيها، إظهار التكبير في الطرقات هذه من السنن المهجورة. نعم نعم، تغيير الإيه؟ إذا كنت ستصل السنة بالفريضة غير المكان حتى لو فهمناها صلاة واحدة، إنما لو في مكانك ما في مشكل، لو أنك ختمت الصلاة بعد الصلاة صلي مكانك ما في مشكل، لكن لو كنت ستصل لا، افصل بكلام تغيير عن المحل. نعم، إذا وصل، لكن إذا ما كان في اتصال ما احتاج. أتأثر ابن عباس؟ نعم، طيب ما هو يكثر السجود، صلى المرة دي هنا وصلى المرة القادمة هناك وصلى المرة وهكذا، إنما يصلي مثلا سنة الظهر ركعتين في مكان، ركعتين في مكان، ثم الظهر ثم ركعتين ثم ركعتين، لا ليس هذا عمل يعني أهل العلم في ذلك. لكن يعني لا يصل نافلة بفريضة مباشرة ليس بينهما ذكر ولا انتقال عن محل. نعم نعم،
في صفة الصلاة، في صفة الصلاة
من
في الزاد ذكرها في صفة الصلاة، قال: ويصليها ركعتين قبل الخطبة، يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا، وفي الثانية قبل القراءة خمسا يرفع، يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا، وفي الثانية قبل القراءة خمسا يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول: الله.
من اللي يقول هذا؟
في الزاد المتن،
زاد المعاد،
في زاد المستقنع،
زاد المستقنع
ويقول: الله أكبر كبيرا والحمد لله.
لا لا، احنا نتكلم عن التكبير اللي عن، ليس بين التكبيرات. نعم،
يقول الغالب هو أن يقول الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، دار الملك وله الحمد وهو الشيخ قديم. فروينا هذا القول عن عمر ثم ذكر بعده وقال وقد روينا عن الحكم حماد أنه ما سئل عن التكبير في أيام التشريق فقال ليس فيه شيء.
نعم لكن احنا منعنا من هذا ليس لأن التكبير لا يجوز إلا بهذه الصيغة، لا يري لو كبر بأي صيغة صح، لكن لأن هذا ليس تكبير نما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلى على محمد فهذا خارج عن تكبير ما لم يرد عن السلف. نعم.
قال رحمه الله تعالى سادسا تشرع صلاة العيد بعد طلوع الشمس وارتفاعها بلا أذان ولا إقامة وهي ركعتان يكبر في الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5 تكبيرات ويسن أن يقرأ الإمام فيهما جهرا سورة الأعلى والغاشية أو سورة قاف والقمر وتكون الخطبة بعد الصلاة ويتأكد خروج النساء إليها. ومن الأدلة على ذلك عن عائشة رضي الله عنها
من الأدلة على ذلك قال وهي ركعتان يكبر في الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية هذه صفة صلاة العيدين يكون تكون بعد طلوع الشمس وارتفاعها ويستحب تأخير صلاة الفطر ليتسع الوقت لإخراج صدقة الفطر وتعجيل صلاة الأضحى لكن كل ذلك لا يكون قبل ارتفاع الشمس قيد رمح إنما بعد ارتفاع الشمس قيد الرمح وتكون بلا أذن والإقامة كما سبق لعدم ورود ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقول أن قائل النبي لم ينهى عن ذلك. نقول ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي لأننا نسأله الآن نقول أنت لماذا تترك الله لماذا تؤذن يقول من باب الإعلام وتنبيه الناس. نقول المقتضي هذا كان موجودا على عهد رسول الله يقول نعم كان موجودا. نقول وتركه النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على أن إيجاد هذا الأذان والإقامة يكون بدعة. قال ويا ركعتين يكبر في الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5 تكبيرات ويسن أن يقرأ الإمام فيهما جهرا سورة الأعلى والغاشية أو سورة قاف والقمر وتكون الخطبة بعد الصلاة. ده حاصل الصفة. طب أدلتها ها.
قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5 صحيح سنن أبي داود.
كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5. نعم.
قال وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية صحيح سنن ابن ماجه.
نعم.
وعن عبيد الله بن عبد الله
يبقى الحديث عائشة في التكبيرات عدد التكبيرات 7 تكبيرات وفي الثانية 5. حديث النعمان قراءته الأعلى والغاشية في العيدين. نعم.
قال وعن عبيد الله بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي رضي الله عنه ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر فقال كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر رواه مسلم.
نعم أيضا ورود ذلك في الأضحى والفطر قاف والقرآن واقتربت الساعة فإما أن يقرأ بالأعلى والغاشية وإما أن يقرأ بقاف والقمر. نعم.
وعن أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا أن نخرج فنخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور أي المرأة التي لم تتزوج فأما الحيض فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزلن مصلاهم أخرجه البخاري ومسلم.
نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنه
هذا في خروج النساء وكما قلنا الحيض هي المرأة الحائض وليست البالغ التي وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لحائض يبقى هذه البالغ إنما إلا في لا صلاة الحائض إلا في خمار أما الوارد هنا في حديث أم عطية الحيض فالمرأة الحائض التي حاضت نزل عليه دم الحيض، فتخرج لماذا مع أنها لا تصلي؟ تخرج تشهد الخير وتكبير المسلمين، فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزلن مصلاه، في رواية الصلاة رواية المصلى. نعم.
قال وعن ابن عباس.
أيوة محمد. منهم تكبيرة الإحرام على الصحيح. نعم. في ماذا؟ أي حديث؟ ها؟ هذا حاصل بمجموع الصلوات. نعم.
قال عن ابن عباس
أكمل. إيه اللي هو يبقى هذا من أجل الفصل، فيحصل فصل بالانتقال، أما إذا سبح وذكر وجلس وكذا ما يحتاج. نعم.
قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شهدت صلاة الفطر مع نبي الله وأبي بكر وعمر وعثمان فكلهم يصليها قبل الخطبة، أخرجه مسلم.
نعم.
قال عن ابن عباس رضي الله عنه
نعم فتكون الصلاة صلاة العيدين تكون قبل الخطبة، وإنما حصل أن تقدموا بالخطبة في حديث أبي سعيد، فلما كان مروان وأراد أن يصعد المنبر هذا يعني قبل الصلاة، قال فجبثته، لأن هذا تغيير عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومن هو قبل مروان، لكنه علل ذلك أن الناس يذهبون والناس ما يسمعون والناس كذا كذا، فقال ذهب الذي كان يعني، ففي ذلك إشارة إلى أن السنة أن تتقدم الصلاة الخطبتين خطبة العيد يعني. نعم.
قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، صحيح سنن أبي داود.
نعم.
قال سابعا إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة فمن صلى العيد لم تجب عليه صلاة الجمعة، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه
وسلم. هذه مسألة موافقة العيد مع الجمعة التي سبقا بيناها، فيها ثلاثة أقوال أهل العلم، منهم من قال لا تسقط الجمعة وهم الجمهور مع العيد، ومنهم من قال تسقط الجمعة عن المأموم إن شاء صلى الجمعة وإن شاء صلىها ظهرا، وأما الإمام فلا تسقط عنه، ومنهم من قال تسقط إحداهما الأخرى إذا صلي في وقتهم في 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 وقت في وقتهما لأن الوقت واحد. نعم.
قال لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتمع عيدان في يومكم هذا فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون إن شاء الله.
نعم.
صحيح سنن أبي داود.
نعم.
قال ثامنا من فاتته صلاة العيد مع المسلمين.
إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون إن شاء الله. نعم. يشرع إيه؟ لم يرد، ولعل هذا لأن مش عارض الظاهرة التي تتكرر تكون في السنة مرتين. نعم.
قال ثامنا من فاتته صلاة العيد مع المسلمين يشرع له قضاؤها على صفتها، وإذا لم يعلم الناس بيوم العيد إلا بعد الزوال صلوها جميعا من الغد، لحديث أبي عمير بن أنس رحمه الله عن عمومة له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ركبا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وإذا أصبحوا يغدوا إلى مصلاهم، أخرجه أصحاب السنن وصححه البيهقي والنووي وابن حجر وغيرهم.
كما قلنا إذا لم يعلم المسلمون بذلك فإنه حتى فات الوقت فإنهم يصلون ماذا؟ فإنهم يصلون يفطرون في يومهم ويصلون من الغد، في وقت صلاة العيد لهذا الأثر، أن ركبا جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، وإذا أصبحوا يغدوا إلى مصابهم، إذا أصبحوا، لأن الوقت قد فات. وأما إذا فات الواحد فإنه يصلي العيد على نحو ما فاته، فيصلي ركعتين، يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا. كنا قبل العصر نتكلم عن مسألة هل له أن يصلي إذا كان عاجزا عن الذهاب إلى المسجد، أو المرأة في البيت مثلا إذا لم يكن هناك مصلى للنساء هل لها أن تصلي في البيت؟ كلام الشيخ العثيمين وإليه عن يميل شيخ الإسلام إذا أنه لا يصلي ذلك في البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بالخروج إلى المصليات وكذا، وهذا الأصل ولا شك. لكن هل المرأة تصلي إذا لم يكن هناك مصلى، أو رجل إذا لم يكن يستطيع الذهاب؟ قال المزني نقل عن الشافعي رحمه الله في مختصر الأم قال: ويصلي العيدين المنفرد في بيته، والمسافر والعبد والمرأة. إذا قصد المسافر، يعني إذا كان في حضر فيصلي عيد مع الناس ماشي، أما إذا كان على سفره فالمسافر ليس عليه صلاة. ابن قدامة يقول في المغني: وهو مخير، إن شاء صلاها وحده وإن شاء صلاها جماعة. نعم، فالذي يظهر أن الأمر في ذلك واسع، ولكن السنة طبعا الاتيان إلى ذلك، إلى المصلى، وأن يصلي مع الناس، هذا هو السنة. نعم نعم. اي نعم نعم،
احسن الله عليكم شيخنا.
واذا كان مع عذر يعني هذا يقوي هذا الامر اذا كان مع عذر. نعم
احسن الله عليكم شيخنا. هذه اسئله وردت من بعض الاخوه، يقول: في بعض دول اوروبا يجتمع بعض المسلمين في شقه ويصلون العيد والجمعه لبعد المساجد عنهم، فما حكم صلاتهم؟
فيقول في ايه؟
يجتمعون في شقه فيصلون.
فين يقول؟
في بعض دول اوروبا.
ايوه،
يجتمع بعض المسلمين في شقة ويصلون العيد والجمعة،
هذا المتاح لهم يعني، ما في مصليات ولا في مساجد.
يقول: لبعد المساجد.
المساجد يعني كانت بعيدة 30 كيلو 40 كيلو كذا، ولا يستطيعون الذهاب، ما في إشكالية. نعم، هذا المتاح، صلاة العيد بخلاف صلاة الجمعة. نعم
أحسن الله عليكم شيخنا. هذا أخ يسأل يقول: هل يمنع أن يكبر الإمام في مكبر الصوت؟
يمنع
أن يكبر الإمام في مكبر الصوت؟
يقصد التكبيرات يعني التي تكون قبل صلاة العيد. بالعكس، يشرع مش يمنع، يشرع، لأن الإسماع والجهر وذلك وهذا مطلوب شرعا، فإذا كان في المكبر فيكون هذا أفضل، فيكون المشروع مثل الأذان الآن في المكبر، هذا مشروع، ولأنه فيه مزيد إعلام. كذلك أيضا التكبير يشرع أن يكون في المكبرات بحيث يحصل الإسماع أكثر وأكثر، ولهذا شرع الجهر بالتكبير. فإذا جئنا بالجهر هذا، في الجهر هذا جعلناه في مكبر، يبقى هذا أمكن للسنة. نعم.
قال:
نعم. لا، الجمعة سأل عن الجمعة في الشقة.
العيد والجمعة.
لا، العيد نعم، أما الجمعة لا تصلى في البيوت، فإذا كان بعيدا ولا يستطيع أن يصليها في مسجد أو في مكان يكون عاما، إذا ما استطاع يبقى لا تسقط عنه. نعم، تسقط عنه. نعم. في إيه؟ في لو في عيد إيه؟ في عيد الأضحى. نعم، لأنه مرتبطة بصلاة الإمام. نعم نعم، مالها بعد العيد؟ نعم، يكون في اليوم التالي. نعم نعم، لا، في اليوم التالي، اليوم التالي للعيد، صلاة العيد يصلون العيد اليوم ويصومون غدا. نعم. نعم. يقول ايه؟
اجمعوا على انه لا يجوز التيمم بصلاة العيدين. وصلاة الجنازة.
ايه لانها ليست واجبة عليه. لانها ليست واجبة عليه. الجنازة اذا فلن تجد ماء فتيمموا. والجنازة الحمد لله صلى عليها الناس. فلا تتيمم من أجل أن تفوتك هذه الجنازة، لكن اتوضأ وروح صلى على القبر لو أنت تريد أن تصلي، ما تفوت. أما صلاة العيدان لو كان باقي الوقت فلا يشرع لك التيمم لإدراكها مع الإمام، ولأنه يمكن قضاؤها فتنتظر حتى تجد الماء وتقضي. لكن إذا كان الوقت سيخرج، إذا كان الوقت سيخرج فيقول ليس واجبا عليك. هذا التعليل يعني في عدم التيمم. نعم.
قال تاسعا: ولا بأس بالمعايدة وأن يقول الناس تقبل الله منا ومنكم. قال ابن التركماني: في هذا الباب حديث جيد، وهو حديث محمد بن زياد قال: كنت مع أبي أمامة الباهلي وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا رجعوا يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنكم. قال أحمد بن حنبل: إسناده جيد.
نعم.
قال
كما سبق معنا في أثر جبير بن نفير. نعم.
قال عاشرا: يوم العيد يوم فرح وسعة. فعن أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكما بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. صحيح سنن أبي داود.
نعم. فلهذا هذان العيدان عندنا ولا ثالث لهما، لا ثالث لهما عندنا إلا عيد الجمعة، وهذا عيد معروف بأحكام خاصة على اعتبار أنه صلاة العيد وهو عيد الأسبوع. أما عيد نوسع فيه على الأولاد ويهنئ بعضنا بعضا فيه أو كذا، لا. ولهذا لا يشرع التهنئة يوم الجمعة بهذا، مثلا جمعة مباركة على وجه التهنئة، ليس الدعاء يعني اللهم اجعل جمعتك مباركة أو كذا، لكن جمعة مباركة ويهنئ بعضنا بعضا بالجمع لم يرد هذا، لأنه ليس عيدا يهنئ فيه الناس بعضهم بعضا. نعم.
قال حادي عشر: احذر أخي المسلم الوقوع في المخالفات الشرعية والتي يقع فيها بعض الناس من أخذ الزينة المحرمة كالإسبال وحلق اللحية والاحتفال المحرم من سماع الغناء والنظر المحرم وتبرج النساء واختلاطهن بالرجال، واحذر أيها الأب الغيور من الذهاب بأسرتك إلى الملاهي المختلطة والشواطئ والمنتزهات التي تظهر فيها المنكرات.
نعم نعم. فهذا يشرع يا أخواني للخطبة التنبيه على مثل هذه الأشياء يوم العيدين، لأنه معروف أن الناس في هذا الوقت يترخصون بمثل هذه الأفعال المحرمة من الاختلاط والذهاب إلى الشواطئ والذهاب إلى الأماكن التي فيها الاختلاط وسماع الغناء وغير ذلك من هذه الأمور التي لا يجوز لنا أن نحول هذا اليوم من يوم عبودية إلى يوم معصية. فإن هذا العيد يا أخوان يوم عبودية عظيم، ليس يخلى بيننا وبين شهواتنا، إنما هذا يوم عبودية عظيم. هذه تنبيهات من الشيخ مهمة جدا في هذا، وجزاه الله خيرا يعني أقامها على الدليل في كل مسألة من المسائل.
أحسن الله عليكم شيخنا.
يعني نعم. حدائق العمل فيها الاختلاط، يقول الشيخ هنا يقول ذكر يقول واحد أيها الأب الغيور من ذهب بصدق الملاهي المختلطة والشواطئ المنتزهات التي تظهر فيها المنكرات، تظهر فيها المنكرات. لكن إذا كان ما في منكرات وكان أماكن خاصة بالإنسان إنما مسألة العائلة هذه أيضا مما يضحك على الناس به، يقال هذا عائلات، عائلات يعني يكون الرجل مع أسرته، وإذا الرجل مع أسرته طب ما حصل الاختلاط. لكن إذا كانت هناك أماكن تكون خاصة بالإنسان، يأخذ مثلا جزءا أو مكانا يستأجر في داخل الحديقة ويكون هو وأسرته فقط، فنعم. أما هذا الاختلاط العام فيه ما فيه من أيضا المضرة وتعرض النساء للنظر إليهن، نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سؤال وارد من الأخ أبي جوارية، يقول: فضيلة الشيخ، هل من رسالة ونصيحة لأهل المتوفى من يتخذون يوم العيد يوما لتجديد الأحزان، وما الواجب عليهم في هذا اليوم المبارك؟
الحمد لله رب العالمين. لا شك أن هذا من المنكرات الظاهرة والقديمة جدا، القديمة جدا عند الناس، وهو أنهم يتخذون هذا اليوم يوم العيد يوم تجديد أحزان بطريقة قد يظنون أنهم يفعلون صوابا فيها، ألا وهي مثلا أنه يعيد بعضنا على بعض في هذا اليوم، وكل يؤانس الآخر وكذا، فلنذكر أموتنا في هذا، فإنهم يحتاجون إلى من يؤانسهم كذلك، فيأتون إلى القبور بعد الانصراف من صلاة العيد أو قبل ذلك أو بعد ذلك، يأتون الأموات في قبورهم ويسلمون عليهم ويزورهم كأنما يزورون الأحياء تماما، معللين ذلك بأنه كما تكون الزيارة للأحياء بعضهم إلى بعض تكون كذلك لماذا؟ للأموات، وكأن الأموات يغضبون من ذلك ويحزنون إذا لم يزورهم الأحياء ويتهمونهم بالتقصير. فكل واحد من الناس يضع في ذهني هذا الأمر أنه إن لم يزر هذا الميت سوف يغضب الميت أو يحزن الميت أو إلى غير ذلك، وهذا كله من البدع المنكرة. فإن يوم العيد يوم فرح وسرور، ولا ينبغي أن نقلب هذا المعنى المقصود في الشرع من فرح وسرور إلى طرح وإلى حزن وإلى كآبة وإلى كذا وكذا، فإن هذا ينافي المقصد الذي من أجله شرع الاحتفال بالعيد. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل قوم عيدا، يعني يفرحون فيه ويوسعون على أنفسهم أو كذا، وعيدنا أهل الإسلام، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم عيد الفطر وعيد الأضحى، هذا عيدنا أهل الإسلام، فلا نقلبه إلى أحزان. عيدنا أهل الإسلام عيد فرح، عيد سرور، بدلا ما ندخل أحزان على أهل الميت وندخل عليهم. وللناس عاد في ذلك، عاد عندهم أن من مات بعد عيد الأضحى الماضي يعني ما جاءه عيد آخر، لسه ما مر عليه عيد، فإنهم يأتون أهل الميت في هذا العيد في عيد الفطر، وإذا مات بعد الفطر فإنهم يأتون في عيد الأضحى. المهم أن أول عيد يمر على أهل الميت يأتيه الناس ولو بعد 10 أشهر، يعني تخيل من عيد الأضحى الماضي، كل من مات بعد عيد الأضحى الماضي فإن الناس يذهبون إليه ويعزون في المتوفى. ولا شك أن هذا تجديد الأحزان والبكاء وكذا، وتأتي النساء وآه من النساء، إذا أردت أن تعرف البلاغة والفصاحة والرجاء الدموع وغير ذلك من هذه الكآبة فذهب إلى النساء. المرأة قد لا تحسن الصلاة لكن تحسن دخول الأحزان، قد لا تحسن ذكر الله لكن تحسن إدخال الكآبة على النساء. ولهذا لا ينبغي للمرأة أم المتوفى أو زوجة المتوفى أو أخت المتوفى، لا يشرع لهن استقبال المعزيات في أيام العيد، لا يشرع لهن الاستقبال، فإن هذا حرام إذا كان لا يشرع لهن استقبال المعزيات باجتماع تحصل فيه الكآبة والمخالفات الشرعية في يوم المئتم وفي يوم الوفاة، إذا كان يترتب على ذلك مفاسد شرعية. أما بدون مفاسد لا إشكال، التعزية السنة ما في مشكلة، بدون مفاسد تأتي المرأة تذكر أختها بالله عز وجل، لكن تأتي تعيد الشريط وقد كان وقن يقول لي يا عمتي ده كان بيمر عليها في الشارع، ده كان ما بينسناش أبدا، ده كنت ما بتصل عليه بيكون ما، وكل واحدة تعرف قصة وسبحان الله، وربما يمكن المرأة ما كانت تذكرها في حياتي مرة، لكن لما مات ما شاء الله ما شاء الله. والله أذكر كنا في جنازة بعض الإخوة الجيران وإحنا نمشي بالجنازة إلى المسجد، والله يا أخواني يقولنا كلام يعني لو مهما تتملك نفسك لا يمكن، لا يمكن، ما تستطيع أن تتملك نفسك الحقيقة. ده كنت يا فلان كنت بتعمل لي ده، ويا فلان كنت كذا وكذا. هذه الأحزان تكون في أيام العيد وأيام الفرح وأيام السرور وأيام وأيام، لا ينبغي هذا، بل ينبغي علينا أن ندخل ماذا؟ أن ندخل السرور على أولاد المتوفى، وأن ننسيهم هذه الأحزان، نحن مكان أبائهم، هؤلاء أيتام، نحرص على أن ندخل البسمة عليهم، أن نمسح على رؤوسهم، أن نجعلهم كأبنائنا في إدخال الفرح. وإذا كان يحتاج إلى ملابس جديدة، إذا كان يحتاج إلى مصاريف، إذا كان يحتاج إلى كذا، يبقى كل واحد منا يحرص على أن يدخل بسمة لا دمعة، أن يدخل فرحا لا حزنا. دعونا من هذا، وتقول المرأة والله أنا ما أقدر، غصب عني أنا ما أستطيع، وما تستطيع تذهب إلى المقابر، لا يجوز، لعن الله زورات القبور، هذا أقبح ما يكون أن تأتي المرأة إلى المقبرة، لعن الله زورات القبور. وبعض النساء قد تكون تصلي وتعبد الله، بس هذه لا مستثنى، أنا أصلي نعم، لكن لابد من القبر يوم العيد، لابد من القبر يوم العيد، لعن الله زورات القبور، زائرات القبور، لعن الله هذا. لا يجوز المرأة أن تأتي إلى القبر حتى ولو كانت تتذكر الآخرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن زيارة القبور: فزوروها فإنها تذكر الآخرة، أو تذكر بالآخرة، هذا التذكر. لكن يستثنى من ذلك النساء، لا يجوز المرأة أن تأتي المقبرة حتى لو من أجل هذا التذكر، هذا لا يجوز. يبقى كيف تأتي لتجديد الأحزان؟ لا يجوز أن نقلب بيوتنا في هذا اليوم. وعلى العقلاء فضلا عن أهل الاستقامة والصلاح أن ندخل البسمة على أولاد الميت الذين هم أيتام، والسعي عليهم أمر عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسببة والوسطى. يبقى نؤانسه، نفرحه، هو اليوم بلا أب، فلنكن جميعا أباء، عمه يكون أبا له، جاره يكون أبا له، فلان يكون أبا له، ولا يتكلم في شيء من هذه الأحزان التي تتجدد على الناس في مثل هذه الأمور، فهذه من البدع المنكرة ومن الأمور التي تستجلب الآثام. تكون المرأة أو يكون الرجل الذي يجدد الأحزان في هذا الوقت يكون آثما، لا يجوز له هذا، وتكون المرأة آثمة آثمة، ولا يشفع، لا تقول أنا أم وقلبي وما قلبي، الحزن في القلب، الله لا يؤاخذ على الحزن الذي في القلب وكذا، لا يؤاخذ. وإن كان الإنسان ينبغي أن يضبط الحزن الذي حتى في قلبه، ولا ينبغي أن يسترسل معه، ويأتي الشيطان يذكر الإنسان ويجدد، لأن الإنسان وقت المصيبة إخواني يكون ضعيفا، ويستغل الشيطان ضعف الإنسان فيهجم عليه بجملة هذه الإيه الأحزان. فالشاهد من هذا أن زيارة المقابر للرجال والنساء في يوم العيد بقصد التعبد بهذا ومؤانسة الموتى بدعة، لا فرق بين الرجال والنساء، إلا أن النساء أمرهن أعظم، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله زائرات القبور. كذلك لا يجوز الاجتماع في البيت من أجل التعزية في هذا اليوم وتلك المناسبة. كذلك الأمر الثالث، لا ينبغي أن ندخل الأحزان على الأيتام الصغار، هؤلاء الذين ينبغي أن نؤانسهم وندخل البسمة والسرور عليهم. كذلك أيضا لا ينبغي للأم أو للزوجة أن تترك العيد وأن تترك الفرح في هذا اليوم اغتماما بالمتوفى، تغلق على نفسها بابا أو غير ذلك وتبكي ميتها. وأقول أخيرا، هل البكاء على الميت وتذكره الدائم بهذا هل هو يعيده؟ أبدا، إنما تجديد أحزان واستغلال من الشياطين. ولا تذكر كل واحد منا موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، ومع ذلك انظروا ماذا كان يمثل النبي عند الصحابة، ومع ذلك لما مات النبي صلى الله عليه وسلم صعد أبو بكر رضي الله عنه منباره وقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. يعني لن نموت وراء رسول الله، النبي مات، وهو صلى الله عليه وسلم كان بالنسبة للصحابة ماذا، ولا سيما الصديق رضي الله عنه، ولكن لابد أن نعقل وأن نفهم. متبوع النبي نتبع نعم، لكن لا نعبده. فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. هذا النبي، فما بالك بابني وابنك؟ فأسأل الله عز وجل أن يصبر كل مبتلى، ولا ونحن لا نهون من شأن هذه الأمور، ولكن لابد أن نتعامل مع هذه الأمور من منطلق الشرعي والعقلي. أسأل الله عز وجل أن يرحم موتى المسلمين.